إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والرعد. فالفتن على قسمين: فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتن تموج كموج البحر تتناقض وتتدافع وتتتابع. ومما يدل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. أي أسألك عن التي تموج كموج البحر. فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إلى آخر الحديث. فهذا عمر يقر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الفتن التي تموج كموج البحر، وحذيفة يؤيده ويقرره في ذلك. والفتنة قد تكون فتنة شهوة، وقد تكون فتنة شبهة. وفتنة الشهوة تحتاج إلى التسلح بسلاح التقوى. فالتقوى خوف من الله عز وجل يدفعك إلى الوقوف عند حدوده تبارك وتعالى. وأما فتنة الشبهة فتحتاج إلى العلم الصحيح. فالجهل قد يوقع صاحبه في هذه الفتن حتى تأكل دينه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال أهل العلم: أهل الحق يرون الفتنة وهي مقبلة، وأهل الباطل الجهال لا يرونها إلا وهي مجبرة. لك أن تتصور أن الذي لم يرى الفتنة إلا وهي مجبرة، لك أن تتصور أنه قد يكون وقع فيها. ومما يدل على هذا ما ورد في سورة القصص في قصة قارون. فقارون هو الفتنة، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بعد أن خسف بقارون وزالت الفتنة، قال الذين تمنوا مكانه بالأمس: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تمنوا أن يكونوا مثل رجل كافر طاغوت، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل العلم فحين أقبلت عليهم هذه الفتنة وخرج عليهم قارون في زينته، وسمعوا من الجهال ما سمعوا، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالإنسان المسلم الذي يرجو لقاء ربه تبارك وتعالى عليه أن يجاهد نفسه في طلب العلم، ثم أن يصبر نفسه على اتباع هذا العلم. فالعلم لا يكون نافعا إلا بالصبر على القيام به، وإلا فإن أقواما وهم مشاهدون في كل عصر ومصر علمهم الله عز وجل العلوم الشرعية، ولكنهم كانوا ولا يزالون كالكلاب والعياذ بالله. واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها أي لوثقناه للعمل بما علم، ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فحلم التوفيق، حلم التوفيق، ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فتنة من هذه الفتن يريد أصحابها أن يجهزوا على ما بقي من شريعة الله عز وجل. يؤيدهم في ذلك اليهود والنصارى، وعلى رأسهم أمريكا، أسأل الله عز وجل أن يزيلها من على وجه الكرة الأرضية. ولذلك يحذر ربنا عز وجل من اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا القانون اللعين المعروض الآن على المجلس التشريعي الذي من صلاحياته أن يقرر هل تطبق شريعة الله عز وجل أم لا. هذا القانون قدم من طائفة من العلمانيين. يعني انظر من الذي تقدم بهذا القانون، ومن الذي عرضه، ومن الذي جادل عنه أولا، وكيف جادل عنه، وما هي الحجج التي ساقها في سبيل نصرة هذا القانون اللعين. تجد أن الذين تقدموا بهذا القانون طائفة من العلمانيين الذين لا يرجون لله وقارا سبحانه وتعالى، ولذلك تقول قائلتهم في التمثال هكذا على الهواء: لقد عجبت من هؤلاء النسوة التي رضين بأن يكن عبيدا للرجال. المرأة التي أرادت أن تكون عبدا للرجل وهي ما أرادت أن تكون أمة ولا عبدا، هي تقول عبيدا للرجال. المرأة التي تدافع عن دينها وترفض هذا القانون إنما أرادت أن تكون أمة لله عز وجل وليست أمة للرجل، فهي وقافة عند قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين عرضوا هذا القانون تجد قائلتهم تصرح في التلفاز بأن هذا القانون موافق لمقررات مؤتمر السكان وموافق لمقررات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في بكين عاصمة الصين، ما احتجت بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أرادت أن نتبع سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين لعائن الله المتتابعة عليهم وعلى من والاهم إلى يوم القيامة. فهي محتجت بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي ينبغي في هذا المقام لا سيما وأنهم يسمعون في كل وقت أن النجاة في اتباع العلماء، وكان هذا من خلال برامج التوبة. فلم يعرض هذا القانون من خلال العلماء، وإنما عرض من خلال العلمانيين المرتدين، ثم أتوا بعد ذلك بالخلاف ليستدلوا لهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الأزهر اليوم حين كان مفتيا بالأمس كان يقول: أنا المفتي، وينبغي على كل أحد أن يتبعني حتى ولو كان شيخ الأزهر. أتذكرون هذا في فتوى تحليل الربا الذي حرمه الله عز وجل وأجمعت الأمة على تحريمه؟ قال هذا مرارا: أنا المفتي، وعلى كل أحد أن يتبعني حتى ولو كان شيخ الأزهر. وكذلك فعل في هلال رمضان. ثم هو اليوم يتولى الدفاع عن هذا القانون، ولا نرى المفتي يشارك في هذا الأمر، بل دعاه مجلس الشعب للحضور أو للمثول أمامه فأبى أبى. فأين المفتي الآن الذي ينبغي أن يتبع إن كان شيخ الأزهر صادقا في الكلام الذي قاله سابقا حين كان مفتيا؟ ثم هم بعد ذلك يحتجون بأن هذا القانون عرض على مجمع البحوث الإسلامية ووافق المجمع عليه. فإذا بعضوين في مجمع البحوث الإسلامية، دكتور عبد الفتاح الشيخ الذي كان رئيسا لجامعة الأزهر سابقا، وكذلك عميد كلية الشريعة حاليا، يعلنان على صفحات الجرائد أنهما لم يوافقا على هذا القانون، وثالثهم المفتي وهو ساكت إلى الآن لم يتكلم، فكيف يكذب على مجمع البحوث الإسلامية ومعروف أن قراراته لا تصدر إلا بإجماع جميع الأعضاء؟ كيف يعزى إليه أنه وافق على هذا المشروع وعضوان من هذا النجمع يكذبان وعضو ثالث ساكت إلى الآن؟ طبعا هذه المسألة تبين لك أن القانون ما وضع لقول الله عز وجل: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، ولا وضع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي، الذي ذكر فيه أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهم جميعا قد اختلعت من زوجها فلخلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لم يرد، وإنما احتج له أو احتج لهذا القانون الذين تعرفونهم تجار الأديان في كل عصر، هم الذين احتجون لهذا القانون لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القانون إنما صدر كخطوة على طريق مقررات مؤتمر السكان، ويراد لهذا البلد أن تدمر فيه الأسرة، لأن تدمير الأسرة تدمير للمجتمع. ومما يدل على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقال: يا رسول الله، وإن كان فيه، أي من أوجه النقص الأخرى، فقررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يقول: إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ذلك لأن المجتمع مجموعة من الأسر، فالأسرة هي اللجنة الأساسية في المجتمع، والشريعة حضت على أن تبنى هذه الأسرة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أسرة متماسكة. مثل ذلك مثل الحلوى التي تصنع كالمهلبية مثلا، فإنها تكون سائلة القوام، فإذا أضيف إليها النشا بدأت تتماسك، وكلما زادت نسبة النشا المضافة كلما زاد تماسكها حتى تتحول إلى حجر صلب. فكذلك الأسرة التي أسست على تقوى من الله، بتقوى الله عز وجل من أول يوم، هذه الأسرة هي التي تساهم في تناسق المجتمع. وضرب هذه الأسرة ضرب المجتمع، والذي يقرأ عن حياة العالم الغربي، عن حياة الأسرة في العالم الغربي، أو الذي شاهد هذا الأمر بنفسه يعلم جيدا مدى تأثيره في المجتمعات. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ويصرح وزيرها المسؤول عن الهجرة أنهم يشجعون الأسر المهاجرة من العالم الثالث والتي تتميز بالترابط الأسري حتى تساهم شيئا فشيئا في إعادة بناء المجتمع الأمريكي. أما نحن فيراد لنا العكس والعياذ بالله، ويتصدى لذلك أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، بل ألسنتهم أسوأ من الوسخ والعياذ بالله وقلوبهم أمر من الصبر. هذا القانون الذي عرض على المجالس، المجلس التشريعي زعم ونوقش من خلال وسائل الإعلام، يتعرض لبعض النقاط. أول هذه النقاط السفر بدون إذن الزوج، سفر المرأة بدون إذن زوجها، وهذا الأمر على تحريمه. قال: وأجمع على أن للرجل أن يمنع امرأته من الأسفار كلها، وإنما اختلفوا في السفر الواجب فقط، يعني لحج الفريضة، وكذلك في سفر الضرورة. هذا سفر الضرورة لا يسمى اختلافا، لأن الضرورة تبيح المحظور. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وما اضطررنا إليه في كل جهة من الجهات معروف معلوم. وإذا كانت الضرورة تبيح المحظور، فالضرورة تبيح أكل الميتة، فهل معنى هذا أن يستصدر قانون بتحليل الميتة لأن الضرورة قد تقود صاحبها إلى أن يأكل من هذه الميتة؟ هذا ما لا يحل في دين الله عز وجل أبدا. وللأسف الشديد أن طائفة من الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لا يراعون ولا يلتفتون إلى مثل هذه التوجهات الغربية، فيسارعون بمناقشة المواد المعروضة. فمثلا حين أذاعت CNN أن طبيبا أجرى عملية الختان لامرأة بفتاة فنزفت وماتت، حصلت هوجة إعلامية، صدر على إثرها قرار من وزير الصحة بتجريم الختان. تذكرون هذا كان قريبا بتجريم الختان. فسمعنا من يسارع ويقول: والله ختان المرأة مسألة خلافية. طيب خلينا عند هذا القدر، هل في المسائل الخلافية يحجر على صاحب القول الآخر بل ويجرم؟ يعني إذا كانت مسألة خلافية ومنهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى التحريم إلى الاستحباب، ومنهم من رأى أن هذا الأمر ليس مستحبا ولا واجبا، أفيحجر على من ترجح لديه أن ختان المرأة واجب أو مستحب؟ هذا بغض النظر عن الأدلة، وإن كانت الأدلة تدل على أقل تقدير تدل على الاستحباب، إن لم تدل على الوجوب تدل على الاستحباب، وأهل العلم يستدلون بهذه الكيفية. ثبت عند مسلم وأحمد والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع، إذا قعد الرجل بين شعب امرأته الأربع ومس الختان الختان، وفي لفظ الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهذا يدل على وجود الختان للمرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجاوز الختان الختان، أليس كذلك؟ طيب. ولما كان الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يقطع شيئا من بدنه، وهذا الشيء يترتب عليه إيلان وإراقة دم، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على الختان كما في هذا الحديث، فهذا يدل على أن جانب الفعل أرجح من جانب الترك. وإذا كان جانب الفعل راجحا فأقل الأحوال في هذه الحالة أن يكون الختان مستحبا، دعك من الأدلة الأخرى وكفى بهذا الدليل، مع أن هناك أدلة أخرى خلافا لمن كذب وزعم أن الختان لم يثبت في شيء من الصحيحين. هذا حديث رواه الإمام مسلم، لكن هؤلاء يشارعون ويقولون هذه مسائل خلافية. هل في المسائل الخلافية، يعني هل إذا صدر قرار في الغد بأن صلاة الجماعة في المساجد مجرمة مثلا، هل يسلم لمثل هذا القانون؟ إن كانت المسألة مسألة خلافية، منهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال بل هي مستحبة، ومنهم من قال بل هي واجبة على الكفاية، ومنهم من قال بل هي واجبة على الأعيان، فلا يجوز أن يحظر على صاحب القول الآخر أبدا، وأن يصدر قانون بتجريم عملية الختان هذه الجريمة. كذلك رأيناهم يتلاعبون في مسألة الهلال، فيسارع هؤلاء ويقولون: والله الراجح عندنا أن كل بلد له الرؤية الخاصة به. لماذا؟ يقول لحديث قريش، حديث قريش معروف أن ابن عباس محصل حديث قريش أن ابن عباس لم يأخذ برؤية معاوية في الشام، مع أن هذا دليل عليهم، لكن ليس هذا غرضنا الآن. هذا دليل عليهم من جهة أن ابن عباس كان خاضعا لدولة واحدة زعيمها وخليفتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فقلت لأحد إخواني: سيبتلى هؤلاء. ففعلا ابتلاهم الله عز وجل، وأخذنا برؤية السعودية في العام الماضي، العام الماضي فأخرجوا من جعبتهم حديثا آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. كل هذه الملايين ليست ناسا، كل البلاد خطرة ومعيبها، أليس هؤلاء ناسا؟ يوم يقول لك مفهومي، هو كان من قبل يتحدث عن مفهوم أهل السنة والجماعة، والآن يتحدث عن مفهومي، هو مفهومي أن هذا خاص بكل بلد على حدة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وحدود البلدان لا تنضبط، إن قلنا كل بلد له رؤيته، فما المراد بكل بلد؟ كل دولة أم كل محافظة أم كل إقليم أم كل مركز؟ هذا لا ينضبط، وقد بينت هذا من خلال السلام على أحكام الصيام بحمد الله عز وجل. وهكذا في القانون المعروض الآن، أخشى أن تسارع طائفة من أهل السنة إلى مناقشة هذه الأمور على التفصيل، لأن التوجه ليس توجها إسلاميا، بدليل أن من بنود هذا القانون جواز سفر المرأة بغير محرم. حصلت فيه طرهوجة وتراجعوا عن هذا البند، هذا التراجع أراه تراجعا تكتيكيا. أنتم سمعتم لأنفسكم شيخ الأزهر في مجلس الشعب وهو يقول: لكن المرأة اذا ارادت ان تسافر لتحصل على راتب محترم مثلا، فاراد زوجها ان يقتطع جزءا من راتبها فابت فمنعها من السفر، هنا نقول له لا، منعك لاغي وستسافر. الكلام ده عرف في وسائل الاعلام ولا انا فهمت خطا؟ عرف. من الذي قال هذا الكلام؟ شيخ عرف. من الذي عرض هذا الكلام ابتداء؟ فريد النقاش ونوال السعداوي وسائل العلمانيين، ونحن نعتقد ردة هؤلاء لانهم خرجوا عن كتاب الله وعن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام في جميع المسائل. مسائل واحد زي فرع علي فروده في مرحله مسابقه يقول إذا كانت العدة مشروعة لاستبراء الرحم، هناك وسائل حديثة الآن يمكن عن طريقها التأكد من خلو الرحم، وبناء على هذا ألا يجوز للمرأة أن تتزوج ولو في اليوم التالي من طلاقها إن أدرت الاختبار؟ ومن قال إن العدة شرعت لاستبراء الرحم؟ الرحم يستبرأ بحيضة، بحيضتين. لماذا جعلها تبارك وتعالى ثلاث حيضات؟ والمرأة التي آيست من المحيض هل هذه فضل حملا؟ ومع ذلك جعل عز وجل عدتها ثلاثة أشهر. والمرأة التي توفي عنها زوجها جعل عدتها عز وجل أربعة أشهر وعشرة، فإن كانت المطلقة تعتد بثلاث حيضات، فلماذا جعل عز وجل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة؟ قد يسارع واحد ويقول والله هذا إنما جعل لحق الزوج لأن حقه عظيم فينبغي أن تطول العدة إحدادا عليه. طبعا هذا الكلام مردود، بأن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها لو كانت حاملا فلما مات زوجها وضعت بعدها بساعة، أليست تنتهي عدتها بوضعها لهذا الأمر؟ سبحان الله العظيم. وهكذا في هذا القانون أول بند فيه، يعني من البنود التي سأتعرض لها، وهو بند سفر المرأة بغير إذن زوجها، تذكر وأنت تعلم أنهم قد تراجعوا عن ذلك، تذكر من الجهة التي عرضت هذا القانون، وتذكر ما قاله الشيخ الأزهر، ثم بعد ذلك رفض القانون. هذا يعطيك فكرة عن موافقات شيخ الأزهر. الأمر الثاني، يتعلق بالمكاتبات. هذا بند في القانون، أن القاضي إذا قدمت المرأة أي مكاتبة، وهكذا ورد بلفظ المكاتبات غامضة، مكاتبة بينها وبين رجل، وطلبت من القاضي أن يفسخ ما بينها وبين هذا الرجل، حكم القاضي بالفسخ أو بالطلاق وأعطاها وثيقة لذلك. ما هي هذه المكاتبة وما شروطها؟ فتكون خطابا غراميا يتحدث فيه عن اللحظات السعيدة المحرمة في نفس الوقت التي قضاها مع هذه المرأة، فيعطيها القاضي شهادة بالفسخ أو بالطلاق، وهذا تقرير وتبرير للزواج والعياذ بالله من النساء، وقد يكون عقدا عرفيا مخالفا للشرائع وللأعراف. فالعقد العرفي الذي تعارفنا على أنه عرفي هو العقد الذي توفيت فيه الشروط، شروط النكاح وأركانه، إلا أنه لم يسجل عند المأذون، أليس كذلك؟ هذه العقود العرفية التي عرفناها على مر العصور، لأن الله عز وجل حين شرع النكاح وضع له أركانا وشروطا ومستحبات، وهذه الأركان والشروط والمستحبات لا تتغير بتغير أمزجة الناس أبدا، هذه شريعة استقرت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وإذا وقع خلاف حتى في مسألة من المسائل بين أهل العلم فالمعيار عند وقوع الخلاف أن يرد هذا الخلاف إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تكون هذه الوثيقة خالية من الضوابط الشرعية التي تبطلها أعني الأركان والشروط أو أحدها فهذا ليس بمبرر أبدا لأن نعطي لهذه الزانية شهادة بأنها طلقت. هذا يؤدي إلى الضياع، ضياع النساء وضياع الرجال. حين فتحت أبواب عملية الترقيع التي تجرى للمرأة الزانية والعياذ بالله إن كانت ذكرا أقدمت الفتيات على هذا الأمر، وسهل جدا أن تذهب إلى أي طبيب لإجراء عملية الترقيع. لا، القانون يقول لها ارتاح، لست محتاجة إلى هذا الأمر، عليك أن تلجأ إلى القاضي بأي ورقة من هذا الرجل وهو سيعطيك مبررا شرعيا، مبررا لأن هذا طلاق أو نكاح فاسد سيكون فسخا. طبعا النكاح من أهم شروطه الولي، هذه قلنا نقطة جوهرية في الموضوع، وأنا سأبين لك أقوال أهل العلم في مسألة الولي بعد أن أذكر الأدلة. أولا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح، وقوله السلام لا نكاح إما أن يكون النفي متوجها إلى الذات الشرعية، يعني أن هذا النكاح الذي تم وكتب في الأوراق، حتى لو كتب في الأوراق ما دام قد سقط شرطا فليس نكاحا شرعيا، وإما أن يكون متوجها إلى الصحة. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه علي بن المديني والإمام البخاري ومحمد بن يحيى الزهري وابن حبان والحاكم لا نكاح إلا بولي. والحديث الثاني الحاكم طبعا بعد أن صحح هذا الحديث قال وقد صحت الرواية في ذلك عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش وذكر تمام 30 صحابيا رحمه الله. وقال ابن المنذر لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وأخرج الخمسة إلا النسائي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، خلي بالك من الحديث ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات. حتى وإن كان قد دخل بها قال فإن دخل بها رحمك الله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث يقضي ببطلان النكاح الذي يكون بغير إذن الولي. غاية ما في الحديث، هذا حديث من رواية عبد الملك بن زبير عن سليمان بن موسى عن الزهري، روي عن عبد الملك بن زبير قال ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فأنكر ذلك، فأنكر ذلك. يبقى الذين أعلوا هذا الحديث إنما أعلوه بهذه الوقت، عبد الملك بن زريج حدث بهذا الحديث عن مين؟ عن سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى عن الزهري، ثم لقي ابن زريج الزهري بغير واسطة فسأله عن هذا الحديث فأنكره، أنكر هذا الحديث. أول شيء أن هذه الرواية التي ذكرتها أن ابن جريج لقي الزهري فسأله فأنكر، أعلها أهل الحديث، أعلها ابن حبان وابن عدي والحاكم وابن عبد البر، هذا أول شيء. نمرة اثنين، لو أن الثقة حدث عن شيخ ثم أنكر الشيخ هذا الحديث، فمعنى هذا أو غاية نفي هذا أن الشيخ قد نفي الحديث الذي حدث به، وما دام الذي روى الحديث عن هذا الشيخ ثقة فلا يجوز أن نوهمه في هذا الأمر، ومن عرف حجة على من لم يعرف. ممكن أحد يقول طبعا مش فاهم الكلام ده، افرض إن سليمان بن موسى هو الذي نسي ووهم في هذا الحديث، نقول طيب خلي بالك بقى، لم ينفرد سليمان بن موسى برواية هذا الحديث عن الزهري، بل رواه عن الزهري أيضا، يعني تابع سليمان بن موسى قرة، وموسى بن عقبة وهو ثقة حافظ، وأيوب بن موسى وهو ثقة أيضا، وهشام بن سعد وهو ثقة، ومحمد بن إسحاق وهو صدوق، يعني في خمسة مع سليمان بن موسى. يبقى هنا إجازة الوهم على الزهري أولى أم إجازة الوهم على ستة منهم خمسة من الكفار؟ طيب من اللي راعي سليمان بن موسى؟ عبد الملك بن جريج. لم ينفرد عبد الملك بن جريج برواية هذا الحديث عن سليمان بن موسى، بل تابعه معمر بن راشد وهو ثقة من رجال الصحيحين، وكذلك عبيد الله بن زحف وهو ضعيف، لكن مهم ان ابن جريج ثقة، ومعه من؟ معمر بن راشد. ثم بعد ذلك روى الحديث عن ابن جريج 20 نفسا، هذه حديث عائشة رضي الله عنها، ليس هذا فحسب، بل ثبت الحديث من طريق أخرى ليس فيها الزهري عن أربعة، أبو مالك الجنبي، وكذلك نوح بن دراج، وجعفر بن برقان، ومنذر، منذر ضعيف، رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، هذه طريق آخر. يبقى هذا الحديث يثبت أم لا يثبت؟ واحتج به عامة أهل العلم. دليل ثالث من السنة أيضا، ما أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. زاد ابن ماجه: فإن الزانية التي تزوج نفسها. لكن هذا الجزء الأخير موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة كما روى الدارقطني: كنا نقول بالتي تزوج نفسها هي الثانية، التي تزوج نفسها. هذا صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وورد عند الدارقطني عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر، فجعلت امرأة أمرها بيد رجل ليس بولي، تزوجها من رجل آخر، ففرق عمر بينهما وأمر بإقامة الحد على الناكح وعلى المنكح، على الناكح وعلى المنكح. وكذلك ورد عند الدارقطني عن علي بن أبي طالب أنه كان يضرب الحد على من تزوج بغير ولي. وتذكر قول ابن المنذر أنه نعم، أي حديث صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية. لكن هذا القدر من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني هو مدرج من كلام أبي هريرة كما بينت رواية الدار القطني. وتذكر قول ابن المنذر: لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وإلى هذا ذهب عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابو هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يعلم لهم مخالف من الصحابه. فتبالك يبقى احنا معانا هنا ثلاثه احاديث صحيحه، ومعانا المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دليل الرابع ثبت عند البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي اخت تخطب الي، فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه. لي تقدم بها ابن عمي فانكحتها اياه، ثم طلقها طلاقا رجعيا، ثم تركها حتى انقضت عدتها. بيت أجنبية ولا بقتش أجنبية؟ بيت أجنبية. ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إليه أتاني ليخطبها. ابن عمي جه تاني عشان يخطبها مع الخطاب، فقلت: والله لا أنكحكها أبدا. قال معقل: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إلى آخر الآية. قال: فتصرت عن يميني وأنكحتها لك. يبقى إذا معنى كده أن الولي يمكنه أن يمنع المرأة من التزويج حتى ولو كانت سيبا أم لا. لذلك هذه الآية يقول الإمام الطبري هي نص في أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، لأن معقل بن يسار منعها من الرجوع إلى هذا الرجل بعد أن تقدم لخطبتها وهو أجنبي عنها حينئذ، وأراد ذلك لأنه في رواية عند البخاري أن معقل بن يسار قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. يعني رجل كويس لا بأس به، والمرأة تريد أن ترجع إليه، ومع ذلك منعها معقل بن يسار حتى نزلت هذه الآية. وفي رواية عند البخاري أيضا أنه قال: فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، الآن أفعل يا رسول الله. هذا دليل من القرآن ومن السنة المطهرة التي توضح دلالة القرآن. وقد مر بنا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. فضلي قال: قياسا على تصرفها في أموالها، قياسا على تصرفها في أموالها. أول شيء أن هذا القياس قياس مع النص، يبقى فاسد ولا مش فاسد؟ فاسد. نمرة اثنين أنه قياس مع الفارق، لأن المرأة في تصرفاتها المالية تجر إلى نفسها، أما في تصرفها في نفسها فإنها تجر إلى نفسها وإلى أوليائها أيضا. مش كده؟ لأن هذه العلاقة ليست علاقة بينها وبين زوجها فقط، في علاقة مصاهرة نسب، فالقياس فاسد. لكن مع ذلك أبو حنيفة يقول إيه؟ لكن إن زوجت نفسها من غير كفء كان لوليها الخيار، إما أن يمضي النكاح وإما أن يفسخ النكاح. وإن زوجت نفسها من كفء لزمه أن يمضي النكاح. خلي بالك حتى أولياء عشان نقول المذهب ده مذهب مخالف. إذا قال النبي عليه السلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذا قال النبي عليه السلام هذا وأكده ثلاث مرات وقال أبو حنيفة نكاحها صحيح، فأبو حنيفة إمام مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، والله عز وجل تعبدنا بكلامه وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يتعبدنا بكلام أبي حنيفة ولا غيره. فعند الاختلاف، عند وقوع الاختلاف، ينبغي علينا أن نرد إلى الكتاب وإلى السنة، وليس الاختلاف في مسألة بموجب أن تتحول هذه المسألة إلى مسألة المسائل المباح أبدا. أوجب الله عز وجل علينا عند الاختلاف مسلكا، قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن حتى على قول أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول إن زوجت نفسها من غير كفء فللولي الخيار، إما أن يريد النكاح. كأن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر أن تعلق الولي بالنكاح إنما هو من جهة مراعاة الكفاءة، وده صح، يعني صح أن الولي له أن يشترط الكفاءة، الكفاءة في النسب، لأن هذا نسب فله أن يشترط ذلك، لأنهم أجمعوا على أن المرأة إذا تقدم لها الكفء وكانت راغبة في الزواج منه فليس للولي أن يمتنع حينئذ، فإن امتنع وليها عن تزويجها من هذا الكفء الذي ترغب فيه فسق الولي بالإجماع وسقطت ولايته وانتقلت إلى الذي يليه في الترتيب. فشوف أبو حنيفة رحمه الله يقول إن تزوجت من غير كفء كان للولي الخيار، وهذا النكاح الذي يسمونه نكاحا وليس بنكاح لا يعرف الولي عنه أي شيء، الولي لا يعرف عن هذا أي شيء حتى ينظر إذا كان قد زوجت نفسها من كفء أو غير كفء. طيب إذا أجزنا مثل هذه المكافآت، الولد يكتب للبنت مع البنت عقد بأن هو تزوج وخلاص، إذا كان هذا العقد صحيحا ولها أن ترفع دعوى بالتطليق بغض النظر عن أي اعتبار آخر، لأنهم يقولون مكاتبات، يقولون مكاتبات، أي مكاتبات. فإذا هذه الكتابة لا تضيف شيئا إلى مشروعية، يعني لا تؤثر في مشروعية العقد من عدم مشروعيته. إن كان العقد مشروعا بالكتابة فهو مشروع بغير الكتابة، وما علمنا أن الكتابة لها أثر في المشروعية أو على المشروعية. إذا يجوز للثاني، وهذا كان بعض زملائنا وأصدقائنا قديما يفعلونه، إذا أتوا بامرأة بائعة هوى قبل أن ينام معها يقول لها قولي لي وهبت نفسي. أي والله قلنا والله أنا رأيت هذا، قولي لي وهبت نفسي، فتقول له وهبت نفسي، يقول لها وأنا وهبت نفسي وأوافق على ما فعلتيه، وأدى الصداقة، الصداقة هو إيه؟ الأغرى على الزنا، مهر البغي، بعد ما يخلص لها أنت طالق. إن كان هذا مشروعا إذا كتب فينبغي أن يكون مشروعا وإن لم يكتب، وهذا تجريء للشباب على الزنا، ونحن نسير بخطى واسعة في هذا المجمع على هذا الطريق، طريق الزنا والعياذ بالله. توعير للنكاح، لأن لما يجي واحد النهاردة تفرض مثلا في هذا القانون، واحد خلص الجامعة تخرج وعين في اليوم الثاني من تخرجه، تخرج في السنة 23، وعين في اليوم الثاني من تخرجه، يعني ما ضاعش وقت، عين بهذه الاجتهاد بعد 17 سنة. ترى كم يكون قد ادخر في هذه المدة؟ واحد بعد 17 سنة من التخرج يتعين ثاني يوم التخرج، وبيروح يجي في المواصلات ويدفع مواصلات وبياكل ويشرب، يبقى داخل حوش قد ايه؟ لما يجي الراجل ده يتزوج واحدة لمدة سنتين، تخلف ولدين او ولد وبنت، اي حاجة عادي، تخلف طفلين، طفل سنه سنة وطفل ثاني سنه شهر، وبعدين تقول انا مسافر، انا مسافر، لا ما تسافريش، لا هسافر، وتروح واخد حكم من القاضي، ما فيش حكم القاضي بقى، ما خلاص مسألة عدلي تاني، تقدر تسافر، ما حدش ليه ان هو يمنعها ابدا. الراجل مش عاجبك، طيب خلاص خد فلوسك اهي، الخير قرش ربع جنيه مقدم ربع جنيه مؤخر، اقول 1000 جنيه، قول زي ما تقول، وانا اقتنعت منك. طيب وخلي بالك، ولا يجوز في قانونهم، وان كان مالك في احدى الروايتين عنه يقول بهذا الذي جاء به القانون، لكن خلي بالك هم بيعملوا ايه. ناخد حته دي من عند ابي حنيفه، طب ما الحته الثانيه برضه يلزمك بقى ان انت تاخد بيها، لا هاخد الحته بتاعت مالك، طب ما خلينا نعملك مساله ثالثه، لا هاخد الحته بتاعت ابن حزم، لا الحته بتاعت فلان، لما مرض يستدل واحد قاله بكلام قاله الطوفي، والطوفي له مصائب، وهكذا لحد ما نفى القانون ده. الامام مالك بيقول ايه؟ روايتان في مذهب مالك، لو انها اقتلعت منه فخالعها على ان تنفق على ابنها، الروايه بقى له ذلك، والروايه الاخرى ليس له ذلك. هم راحوا في الروايه الثانيه دي اللي هي ايه، ليس له ان يخالعها على نفقه صديقها، اللي هو يتقبل. يبقى معنى هذا، ومن ضمن النفقه، ودي حته مدخلناها في القانون، مدخلناها في القانون، ان من ضمن النفقه السكنه، ان الطفل يسكن هو والحاضنه بتاعه، يعني الشقه. يعني اذا خلاصه الامر ان هي تقول له بعد السنتين دول اختلعت منك وخد 1000 جنيه بتوعك اهم، الراجل ده لا يدخل في الشارع، هو سنه 42 سنه ومجرد من كل شيء، يبقى نفسه في الشارع. طبعا الكلام ده سيجعل الشباب محجما عن الزواج، يقول لك الله ايدي خلينا ضايع نفسي، واخد واحده تقول، كان في نقطه كاريكاتير في الصحف، واحده شيك قاعده مع واحده شيك ثانيه بتقول لها انا مستناها نشوف في عيد جوازنا، يا اما يجيب لي هديه فخمه والا هخلع، في ما تخلع منه هخلع. فطبعا هذا سيجعل الشباب محجما عن الايه، عن النكاح، وتعسير النكاح مع الفكر التي نراها ونسمعها لما ده سيخيب للايه، للزنا. قلنا سابقا ان الامام مسلم رحمه الله اورد حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. اورد هذا الحديث في وسط احاديث النكاح. الامام النووي رحمه الله يقول وانما اراد الامام مسلم الاشاره الى ان من يسر النكاح فقد عسر الزنا، ومن عسر النكاح فقد يسر الزنا، والعياذ بالله. فيزعم اخوانا مساله المكاتبات، هذه المكاتبه لا ندري ما هي وما شروطها بالضبط حتى ينظر. وطبعا طلع واحد شيخ وقال لك طيب افرض ان المكاتبات دي ليس صحيح، يبقى ده اسمه نكاح باطل، مسموش زنا، اسمه ايه؟ نكاح باطل مسموش زنا. والنكاح الباطل فيه الفسخ، خلي بالك بقى، احنا بنقول النكاح الباطل اولا بيفسق، لا يحل التمادي فيه بعد معرفه بطلانه. نمره اثنين، لا يوجب حدا، لا يوجب حدا. نمره ثلاثه، ان كان قد دخل بها في هذا النكاح الباطل فلها المهر بما استحل من فرجها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده حديث عائشه. نمره اربعه، ان حملت منه فان هذا الولد يلحق به في النسب. ده في النكاح الباطل يا اخوانا. يبقى النكاح الباطل ايه حكمه؟ ايه في اربع حاجات، بفسخ دي نمره واحد، نمره اثنين لا يوجب حدا، نمره ثلاثه ان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، نمره اربعه ان كان ثمه ولد فهذا الولد يلحق به ويتوارثان. ليه؟ الاجماع الذي نقله ابن عبد البر ونقله ابن قدامه وغير واحد ان ولد الزنا لا ينسب الى ابيه ولا يتوارثان. ولد الزنا لا ينسب الى ابيه ولا يتوارثان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في الصحيحين، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذه المراه التي زنى بها ليست فراشا له. واضح؟ وحيث ان الولد للفراش وان هذه المراه ليست فراشا له فانه لا ينسب الى هذا الرجل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل في جريمه الزنا هدرا، حتى ان الشافعي ومالك رحمه الله عليهما اجاز لهذا الرجل ان يتزوج البنت التي جاءت من مائه في عمليه الزنا. تقريبكم يعني رجل زنى بامراه، نسال الله السلامه والعافيه، فحملت وولدت بنتا، اجاز مالك والشافعي لهذا الرجل ان يتزوج من هذه البنت لانها ليست ابنته ولا يتوارثان، ولان ماء الزنا مهدور. طبعا المذهب ده خطا في الحته دي، بس بايه اردت ان ابين كيف الامر عند العلماء في ولد الزنا. نعم جمهور العلماء على تحريم هذه الصور، انا بس ضربت المثل عشان اقول ايه، حتى ان مالكا والشافعي ذهب الى كذا، ان ولد الزنا ما دام لا ينسب الى ابيه ولا يتورثان فخلاص ده اجنبي عنه. لكن طبعا الجمهور قالوا لا، وان كان لا ينسب اليه ولا يتورثان فانه لا يجوز له ان يتزوجها. ليه؟ قال والله لان النبي عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمرأة إذا أرضعت طفلا رضيعا أجنبيا خمس رضعات أو نصفة واحدة على مذهب الشافعي على مذهب أبي حنيفة ومالك، أو خمس رضعات على المذهب الصحيح، او عشر اضعاف على مذهب الشافعي، تصير اما له من الرضاع، ويصير زوجها ابا له من الرضاع، او ابا للبنت من الرضاع. تاخدين بالكم؟ وهذه المسألة معروفة بايه؟ ولد الفحل. ولد الفحل، لان الرجل اثار اللبن في ثدي امرأته حين وطأها وحملت منه، فإذا كان اللبن المثار دماء الرجل إذا رضعته طفل خمس رضعات مشبعات، صار هذا الرجل أبا لها من الرضاعة. فلك أن تتصور إذا كانت هذه الطفلة من مائه هو، يبقى التحريم من باب الأولى والأحرى، مش كده؟ دي عاملة بالضبط زي إيه؟ النبي عليه السلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجي منه يا سودة. مع ان الولد ده ما جنب الفراش ما كنا هيبقى اخوها، لكن قال واحتجي منه يا سودة. رجيت اباح شيء وحرم شيء اخر صلوات الله وسلامه عليه. يرجع مرجوعنا الى النكاح الباطل. في النكاح الباطل بقى لا يقال انه زنا، لكن هنا المسألة لو كان الرجل والمرأة يعلمان ببطلان النكاح كانا زانيين ويجب الحد عليهما، ولا يلحق الطفل بهذا الرجل ولا بالزنا لا يلحق بهذا الرجل. طيب إن دخل الرجل مع امرأة في عقد نكاح باطل والمرأة تعلم أنه باطل والرجل لا يعلم أنه باطل، يفسخ هذا النكاح لأنه باطل، وتحب المرأة لأنها تعلم بطلانه ولا يحب الرجل. المرأة مثلا التي تزوجت رجلا وهي تعتد من آخر، وتزوجته قبل أن تنقضي عدتها وهي تعتد من آخر، ففي هذه الحالة المرأة زانية يقام عليها الحد وهي عاصية لله عز وجل مرتكبة لجريمة الزنا، والرجل لا شيء عليه مطلقا، لا شيء عليه مطلقا. طيب وفي هذه الحالة ينسب الولد إن كان ولد إلى الرجل، ما دام لا يعلم فكان هذا النكاح نكاحا باطلا أو نكاح شبهة في حقه على صحيح، سيلحق الولد به في هذه الحالة. وإن كان الرجل يعلم بطلان النكاح والمرأة لا تعلم، يبقى الرجل عاصي لله عز وجل يجب عليه الحد، وإن كان ثمة طفل فإنه لا يلحق به في هذه الحالة. إن تخليم لكم أخذنا من التفاصيل، فالكلام الإجمالي، الكلام الإجمالي في مثل هذه الأمور كلام مريب يضيع. لما يجي واحد شيخ يقول لك إن حتى لو قلنا بأن النكاح فاسد، إذا نديها ورقة بالفسخ، نديها ورقة بالفسخ. طيب فيه المهر اصبر بس، النكاح لا يصح إلا بشاهد العدل كما قال عليه الصلاة والسلام، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. الجمهور قالوا لا بد من الشاهدين، والإمام مالك رحمه الله قال لا بد من الإعلان وإن لم يشهد، وشيخ الإسلام خير بين الأمرين، إما أن يشهد شاهد عدل وإما أن يعلن هذا النكاح على الملأ، خدت بالك، وإما أن يعلناه على الملأ. لكن مثل يقول طيب فين الشاهدين، ما هو عدم وجود الشاهدين وعدم وجود الإعلان هذا يبطل العقد من أصله، وكذلك عدم وجود المهر لأن الصداق شرط في صحة النكاح، قد لا يذكر الصداق. يعني أن رجلا قال لآخر زوجني بكر، قال زوجتك والبنت موافقة، هل هنا ذكر مهرا؟ وأتم هذا في حضور شاهدي العدل، النكاح صحيح، وإما أن يتراضيا على مهر فيما بينهما فإن اختلف فلها مهر المثل. لكن لو قال زوجني ابنتك على ألا أدفع لها مهرا، يبقى نص على إسقاط المهر، كان العقد باطلا باتفاق أهل العلم. واضح يا أخوانا؟ لكن أنا ما اهتميتش بمسألة الشاهدين، لأن اللي في الجامعات بيجيب اثنين صحاب، وكل واحد زمان لما يكون واحد مصاحب واحدة، هي في بيت أبوها وهو في بيت أبوها، صاحب يقول له صاحب يتصل يقول له ده أنا أبويا وأمي سافروا، يقول له يعني شو إيدك فاضية؟ ده اللي بيحصل بالضبط، يقول له آه، يقول له طب هجيب صاحبتي دلوقتي، وياخدها ويروح الشقة ويزني بيها، وبعد كده هو يرجع شقته ثاني وثانية ترجع شقة أبوها برضه نفس الشيء، وأبوها هو بيصرف عليها عادي خالص ما يعرفش حاجة، ويشهد على هذا اثنين من أصدقائه. فشدينا إحنا بنقول إن النكاح من شروط صحته ان يكون عن طريق الولي، ان يكون عن طريق الايه الولي. سيرجع مرجوعنا لمساله المكاتبات. ان كان بطلان هذا النكاح معلوما من الدين بالضروره، او كان شائعا يعني عند الناس بحيث لا يخفى على مثل هؤلاء، فلا عذر لهذين في هذه الورقه المكتوبه. صح ولا مش صح؟ يعني يفرض الواحد النهارده زنى وجود ضبطوه وقال ده انا ما كنتش اعرف ان الزنا حرام، يقبل منه؟ لا يقبل منه، ما دام في بلد قد شاع فيها عند القاضي والداني ان الزنا محرم، يبقى لا يقبل قوله هذا، ويجب الحد ان اقيمت البينه واقر. فمساله المكاتبات هذه مساله مبهمه في غايه الخطوره، ارى انهم اضافوها لاعطاء التبرير والمسوغ الشرعي للفتيات والشباب في الوقوع في الزنا، بالوقوع في الزنا. وتبرير الشيخ الذي برر هذا لأنه إن كان نكاحا باطلا يبقى يفسخ لكن لا يحكم بالزنا، هذا لابد فيه من الشروط المعروفة والتي لا يصح عقد النكاح بدونها. انت غريب ما كنا خلنا؟ توثيق الزواج، توثيق الطلاق، توثيق الطلاق. شوف هم في الزواج لم يشترطوا توثيقا اي ورق اي مكاتبات، المكاتبات دي برضه ثاني ما نعرفش، لكن في الطلاق لو ان الرجل قال لامرأته انت طالق يبقى ده ما يقعش حتى يوثقه عند المأذون، حتى يوثقه في الأوراق الرسمية. وأنا إلى الآن لا أعلم الدليل على اشتراط التوثيق لوقوع الطلاق، يبقى ده طلاق واقع عند الله عز وجل، واقع فرعا وعرفا، وهم يقولون الطلاق لا يقع. ويلزم من هذا إذا انقضت عدتها أن تكون زوجة له، وبناء على هذا يقع في الحرام، هذا زنا. إن انقضت العدة بغير رد صارت المرأة أجنبية عنه، فإن وقع عليها فقد وقع على امرأة محرمة، زنا والعياذ بالله. وبعضهم يقول الإشهاد في الطلاق. ما معنى الإشهاد؟ أنت تريد الإشهاد أم تريد التوثيق؟ تقصد إيه بالضبط، إشهاد ولا توثيق؟ إن قال أقصد الإشهاد، فما الدليل على الإشهاد؟ ومذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته وأنكر، خلي بالك طلقها ثلاثا وأنكر أنه طلقها ثم مات، فالأئمة الأربعة على أنها لا ترثه، على أنها لا ترثه، إذ هي أجنبية عنه، هي تعلم هذا والله عز وجل تعبدها بعلمه. يبقى الرجل اللي طلق ثلاثا وأنكر يبقى ده في شهود. ها؟ لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وأنكر وأراد أن يجامعها قال الإمام أحمد تحرم منه ولا تتزوج حتى يتبين طلاقه. ليه بقى؟ لأن طلاق ما وقعش؟ لا، قال لأنه إذا عثر عليها أقام عليها حد الزنا، لأنها تزوجت رجلا وهي في عصمة رجل آخر في ظهر الحال. قال ابن حزم تهرب منه وإن لم يمكن أن تتخلص من ذلك إلا بقتله قتلته. انت أخبرك؟ وكل هذا يدل على عدم اشتراطهم بالإشهاد على الطلاق. ثم نقول ما الدليل على الإشهاد على الطلاق؟ أين الدليل؟ أم أنهم أرادوا التوثيق كما صرح به بعضهم؟ مسألة التوثيق دي أمين وأضل سبيلا. إن إيه معنى أن الطلاق يبقى واقع عند الله عز وجل وفي أعراف الناس إلى سنة 2000 ثم نبدأ عهدا جديدا بأن الطلاق لا يقع إلا إذا كتب أمام المأذون؟ فهذه نقطة أخرى. كل هذه البنود السابقة تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله. إحنا الآن لم ندخل في قضية الخلع. أنا أردت أن أبين أن التوجه ليس توجها إسلاميا، ولو كانوا حريصين على شريعة الله عز وجل ما أضافوا هذه البنود التي تضيع البقية الباقية من شريعته تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أبينه قبل أن أبدأ في الكلام على الخلع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلنا كل أرجو ذكر الشروط الواجب توافرها في شاهدي العدل. شاهد العدل هو الذي لا يجهر بالكبيرة ولا يصر على الصغيرة. لا يجهر بالكبيرة ولا يصر على الصغيرة. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يشهد من ليس بعدل، لا تشترط العدالة في الشاهدين. ليه؟ قال لأن الغرض من شهادة العدلين أن تثبت الحقوق. أن تثبت الإيه؟ الحقوق. فإن ثبتت الحقوق بغير عدلين جاز هذا الأمر، يعني جعل الأمر ليس أمرا تعبديا محضا وإنما يعقد معناه. المعنى المعقول ايه؟ ان يثبت النكاح امام الناس وان تثبت الحقوق، فان ثبتت بغير عدلين جاز. طبعا كيف تثبت بغير عدلين؟ الا انه في زماننا هذا يمكن ان يقال ان شهادة غير العدلين إيه اذا ضمت اليها وثيقة الزواج عند المأذون، هذه الوثيقة عليها إمضاء، وهناك خبراء الخطوط وما إلى ذلك، يعني يمكن التسامح أو التهاون في مثل هذا الأمر. ويمكن أيضا التخلص من هذا الشرط، شرط العدالة، بإعلان النكاح. إعلان النكاح على الناس، المراد بالشهادة إيه؟ أن يعلم أن زيد تزوج عائشة مثلا، فخلص هذا صار معلوما عند جميع الناس وانتهت المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الخلع. ركن وشروط النكاح. ركن النكاح الإيجاب والقبول. فليس للرجل أن يزوج ابنته البالغ سواء كانت بكرا أو سيبا إلا بإذنها. إلا بإذنها. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا جاء أن امرأة بكرا أتت إلى رسول جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن عمي ليرفع بي خفيفته، وكانت كارثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقال قد أمضيته يا رسول الله، ولكني أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء في ذلك شيء. خد بالك، ليس للآباء في ذلك شيء، لابد من الموافقة. وهذه المرأة كانت ذكرا، وورد نحو هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره وكانت ذكرا. وفي صحيح مسلم من حديث خنساء بنت خلال رضي الله عنها وكانت سيبا أن أباها زوجها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فشكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، سكوتها يعني، وإذنها سكوتها، لكن السيد لا بد وأن تعرف باللفظ عن الموافقة، والبكر سكوتها يعتبر إذنا منها. يبقى الإباء والقبول. طبعا هذه المسائل فيها خلاف. الشافعي مثلا أجاز للأب، الأب على وجه الخصوص، أن يزوج ابنته البكر ولو بغير رضاها، وهذا مخالف لحديثين، حديث ابن عباس وحديث بريدة رضي الله تعالى عنه. واحد يقول طيب ومخالف لحديث ابن عباس الثاني، البكر السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، فهذا الحديث يقول برضو البكر تستأذن. فالشافعي رحمه الله لا يعتبر هذا الحديث لورود لفظة رواية أخرى عند مسلم والبكر يستأذنها نسيت اللفظ. لكن على كل حال ما ذكرته هو مذهب طوائف من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وابن حزم وغيرهم، أن المرأة سواء كانت بكرا أو سيبا ما دامت قد بلغت فليس لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، أن يزوجها وهي كارهة. وأما شروط النكاح فأولا الولي، اثنين الشاهدان أو الإعلام لما ثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. نمر الثلاثة المهر الصداق، وهذا مجمع عليه، الصداق. بس هذه هي الشروط، شروط الايه؟ النكاح. سأل يقول: أليس قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم دليلا عن الإشهاد في الطلاق؟ هذه الآية في سورة الطلاق. راجع السياق: وأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يبقى عند الإمساك، يبقى هذا ليس شرطا في صحة الطلاق. يبقى هذا الإنهاء قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم بعد قوله عز وجل فأمسكوهن، هي الآية قولي من أول وقت إذا بلغن، أيوه بس، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ده الكلام ده بعد إيه؟ بلوغ الأدب والإمساك بالمعروف أو التسريح بالمعروف. أخوهن هم لا نقول في إيه؟ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ده الكلام ده بعد إيه؟ بلوغ الأجل. وكذلك قال عبد الله بن عمر: للذي طلق بغير إشهاد طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. فالإشهاد مستحب لا خلاف في ذلك. وأما أن يكون شرطا في وقوع الصلاة فالآية لا تدل على ذلك، لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد بعد بلوغ الأجل وإرادة الإمساك بالمعروف أو التخريج أو المفارقة بالمعروف. أصل بعد ذلك إلى الصلح، ولن أجل صلح المرة الجاية بضع نحن نكمل صعيد في سأل يقول متى تسقط الولاية عن الولي؟ تسقط الولاية بكفر الولي، وكذلك تسقط بإعظامه، وهذا مجمع عليه أن المرء إذا تقدم إليها الكفر وكانت رغبة في التزويج منه فأبى وليها فإنه تسقط ولايته بالإجماع وتنتقل إلى الذي يليه في الترتيب. وثالثا تسقط بالفسق عند الشافعي وإن كان الجمهور على خلافه، واحتج الشافعي بقول النبي بحديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عبد، لكن الصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سقوط الولاية بكفر الولي فذلك لقوله عز وجل ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الخلع هو مفارقة الزوجة ببدل أو عوض تدفعه إلى الزوج، ويسمى خلعا لأن المرأة تعتبر لباسا للرجل، قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومنهما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. محل الشاهد قول ابن عباس اختلعت، فيسمى خلع من خلع الثوب، ويسمى ابتداء أيضا لقول الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والخلع ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه الإجماع بعد عصر التابعين، لكن هذا في الحقيقة لا يسمى إجماع ما دامت المخالفة قد وقعت، فلا يمكن أن ينعقد الإجماع بعدها. والإجماع الذي بعدها على قول من يقول به يجعله إجماعا ظنيا وليس إجماعا قطعيا، ذلك لأن مكس بن عبد الله المزني رحمه الله وهو من التابعين قال لا يحل له للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا إن أراد أن يفارقه، وهذا رواه ابن أبي شيبة. فقيل له فإن الله عز وجل يقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فقال هي منسوخة. فقاله السائل فأين جعلت؟ قال في النساء، في قوله تعالى في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. طبعا اعترض عليه عامة أهل العلم واعتذروا له بأنه لعله لم تبلغه الأحاديث الصحيحة، وأما
ادعاؤه النفس فكما قال ابن قدامة في المغني لا يقبل منه، لأن النفس إنما يلجأ إليه عند تعذر الجمع وإثبات أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، وكلاهما ليس موجودا لا يستطيع أن يثبته. وأما إمكان الجمع فلأن الآية التي زعم أنها ناسخة لا تعلق لها بموضوعنا أصلا. آية الصنع تقول فإن خفتم ألا يقوم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. والآية الثانية فيها قوله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، فهل وقع الشقاق في هذه الآية من المرأة في آية النساء؟ لم يقع الشقاق في آية النساء من مين؟ من الرجل، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. أما في آية البقرة فالشقاق هنا وقع من جهة الإيه؟ المرأة، وقع من جهة المرأة. واعترضوا أيضا عليه بقوله تعالى في سورة النساء فإن صبنا لكم عن شيء، فإن صبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والمرأة تطيب نفسها بهذا البدل أو هذا العوض الذي تقدمه لزوجها في مقابل أن يفارقها. فالخلع ثابت بالكتاب والسنة وهو مذهب عامة أهل العلم. دليله من الكتاب قوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. وهذا الاستثناء كما قال الطبري رحمه الله استثناء منقطع، منقطع يعني إيه؟ إلا بمعنى لكن، إلا بمعنى لكن، استثناء منقطع يعني ولكن لا جناح عليكم أن تأخذوا منهن إن وقع منهن النشوز. وأما السنة فما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا هو الحديث الذي سنستصحبه معنا ونحن نتناول مسائل الخلع المختلفة. أولا هل يحتاج الخلع إلى السلطان أم أن الرجل والمرأة إذا تراضيا عليه وقع؟ عامة أهل العلم وهذا مذهب الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق وأهل الظاهر وغيرهم أنهما إذا تراضيا على هذا الأمر فإنه يقع ولا يستقر إلى السلطان، شأنه في ذلك كشأن سائر العقود التي تتم عن تراضي كعقود الزواج وكذلك الطلاق وكعقد البيع والإقالة من البيع، وكل هذا لا يحتاج فيه إلى السلطان. وأما الذين قالوا يحتاج فيه إلى السلطان فسبب قولهم هذا أن حمزة قرأ هذه الآية إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف
ألا يقيم حدود الله بضم الياء على ما لم يسمى فاعله في البناء على ما لم يسمى فاعله. قال والفاعل هنا محذوف وتقديره الولاة والحكام إلا أن يخاف يعني إلا أن يخاف الولاة والحكام وهذا مبني المجهول شيخ أو مبني الإيه بقى ها؟ يخاف أن يخاف منهما ما هو ده لسه بقى جاي الكلام. وهذا اختاره أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال وذلك لأن الله عز وجل قد قال بعد ذلك فإن خفتم ولو أراد عز وجل الزوجين لقال فإن خاف ألا يقيم حدود الله واضح فده يعني سر المسألة أو سر هذا الخلاف. قال وهذا حجة لمن قال إن الخلع يحتاج فيه إلى السلطان وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قال شعبة لقتادة عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان فقال عن زياد وزياد كان قاضيا في عهد عمر وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه. واضح اخوانا الامام القرطبي رحمه الله رد هذا الاستدلال وقال ليس بشيء وانكر على ابي عبيد بل لم ينكر على ابي عبيد في اختياراته كما انكر عليه في اختياره هذا لانه لا يعود عليه الاعراض ولا اللفظ ولا المعنى لا الإعراض ولا اللفظ ولا المعنى. أما من جهة الإعراض فإن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه الآية إلا أن تخافوا أن لا يقيم حدود الله يبقى هي أصلاح إيه إلا أن يخاف و حمزة قرأها إلا أن يخاف فهو يرد عليه بعد ذلك يقول له في قراءة ابن مسعود إلا أن تخاف فإن كان الأمر على ما ذكر يبقى كان حقه يقول كان يبقى المفروض إن اللفظ يبقى كالآتي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله مش إلا أن يخاف. وقراءة ابن مسعود متفقة مع بقية السياق إلا أن تخافوا أن لا يقيم حدود الله فإن شفتم أن لا يقيم حدود الله مش كده. لكن إن قرأت إلا أن يخاف يبقى المفروض يخاف فإن خيف فإن خيف ألا يقيم حدود الله. وأما من جهة المعنى فهل يستساغ من جهة المعنى أن يقال إذا خاف غيركما ألا تقيم حدود الله فلا جناح على الرجل أن يأخذ من امرأته إن خاف غيركما وهما لم يخافا ينفع كده. إن خاف غيركما عن واحد يقول الجملة مش حدود ربنا يبقى أنت خد منها وأنت تستمع منه مفيش كلام ده طبعا من جهة إيه من جهة المعنى. فالصواب أنه لا يحتاج إلى السلطان ولكن إن تراضي عليه كان هذا الأمر جائزا وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم كما ذكرت. النقطة التي تلي ذلك كلام على الحديث بقى. جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
ما أعجب عليه في خلق ولا دين. ولذلك قال ابن قدامة: ويشرع الخلق إذا كرهت المرأة زوجها لعيب في خلقه أو في خلقه أو نقصان في دينه أو لكبره أو ضعفه لأن طبعا من مقاصد النكاح الأساسية الإعفاف، فإن خشيت المرأة على نفسها بضعف زوجها أو بكبر سنه مثلا وهي لا تزال شابة، فيجوز لها أن تختلع منه لئلا تقع في المحرم من جهتين: استمرارها معه مع بغضها له لا يجعلها مطيعة له على الوجه الذي أوجب الله عز وجل، والله أوجب على المرأة أن تطيع زوجها. وكذلك قد يوقعها في الفاحشة، فلذلك نص ابن قدامة على هذه الأمور: عيب في الخلق أو في الخلقة أو في الدين أو لكبره أو ضعفه، جاز لها في هذه الحالة أن تختلع منه في مقابل مال تبذله. فجاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أي لا أريد مفارقته لعيب في خلقه، لسوء في خلقه أو نقصان في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أي المراد بالكفر هنا كفران العشير الذي هو الزوج، يعني أكره الاستمرار مع هذا الرجل لأنني لا أستطيع أن أؤدي إليه الحق الواجب علي تجاهه، وطبعا هذه معصية كبيرة. وسبب كراهيتها له وارد أيضا في رواية عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس أنها قالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا، لأني كشف الخباء فإذا به في عدة من أصحابه، فوجدت أنه أسودهم خلقة، أسودهم لونا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها. فقال عليه الصلاة والسلام: أثر الدين عليه حديقته، إلى آخر الحديث. وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجة أيضا أن جميلة بنت سلول، هذا اسمها أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. هذه الألفاظ سنحتاج إليها إن شاء الله. إذن هذه المرأة ما عادت عليه في خلقه ولا في دينه، وهذا يقتضي أنه لم يضر بها. لكن ثبت عند النسائي، وهذه رواية ثالثة، هذا حديث ثالث من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها. قالت: وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له:
خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال نعم يا رسول الله. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة حيضة واحدة وتلحق بأهلها. أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. تلاحظ إن في حديث ابن عباس الأول عند البخاري قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس. وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه في رواية ابن ماجه أن جميلة بنت ثلوج. وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي. ولا مناساة بين هذه الروايات كلها، لأنه كما قال الحافظ نسبة الرجل أو المرأة، النسبة يعني إلى الجد إذا كان مشهورا شائعة معروفة عند الناس. قال النبي عليه السلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحال الإنسان يقول مثلا محمد عبد المقصود، وحال يقول محمد عفيفي، لأنه يجوز أن ينسب نفسه إلى الجد مباشرة. وطبعا عبد الله بن أبي كان معروف رأس المنافقين، لعنة الله عليه وعلى كل كافر من منافق. نعود إلى حديث البخاري ولكني أكره الكفر في الإسلام. طبعا في حديث الربيع بنت معوذ أنه ضربها فكسر يده، لكنها لم تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الضرب. وقد يكون الحامل على الضرب أنها لا تؤدي إليه حقه ويظهر بغضها له. في بعض الناس تقول أكاد أن أبصق في وجهه، لا يسمع رأسي ورأسه كما في رواية عبد الرزاق وهكذا. فهي ذكرت العلة، وهذا من الأمانة، ذكرت العلة في طلبها ولكني أكره الكفر في الإسلام. بعض أهل العلم احتج بحديث الربيع في أنه لا بد من الشقاق بين الاثنين، لا بد من ظهور الشقاق بين الاثنين، هي بإظهارها للبغض وهو بضربه لها. يعني كأنهم احتجوا بهذه الرواية أنه ضربها فكسر يدها بأن هذا شقاق ظهر من الزوج أيضا، وهذا هو الذي اختاره ابن المنذر وقال به عامر الشعبي وطاووس وعامة أهل العلم على خلافهم، عامة أهل العلم على خلافهم كما سترى إن شاء الله، أنه لا يشترط الشقاق من الزوج، وإنما يكتفى أن تظهر الزوجة هذا الشقاق. ذلك لأنه وإن كان ضربها فكسر يدها لكنها لم تذكر هذا الأمر في حيثيات الطلب المقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت شفت رواية عبد الرزاق فإذا به أقصرهم إيه؟ أشدهم ثوابا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. لا تجتمع رأسي ورأسي. لا أصيبه بغضا في رواية ابن ماجه لحديث ابن عباس. فإذا هي كانت مبغضة له ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم حين صرحت المرأة ببغضها له، لم يسأله هل يبغضها هو أيضا أم لا. واضح؟ وأما قوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فهذا كما قال الإمام الطبري لأن يخاف دي معناها إيه للاثنين زي ما يقول ابن المنذر. لكن كما قال الإمام الطبري رحمه الله هذا خرج مخرج الغالب، لأن المرأة إذا أبغضت زوجها ولم تؤدي حقوقه فيما افترض عليها ربها عز وجل من طاعة زوجها وظهر بغضها هذا للزوج، فإن هذا أيضا يؤدي إلى وجود الشقاق والبغض من الزوج. لما واحد يحكي ان زوجته مش فايقه ومش فايقه بنص في وشه على طول هو كمان سيتغير. فخرجت الايه مخرج الغالب ان الغالب ان الزوج يغضب ويكره زوجته اذا كرهته هي ايضا واظهرت ذلك وتركت طاعته، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يسال ثابت بن قيس هل انت ايضا مبغض لها ام لا. فقال عليه الصلاه والسلام اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. وهنا مساله، هل يجوز للزوج ان ياخذ من زوجته اذا خالعته اكثر مما دفع لها، ام ينبغي عليه ان يقتصر على ما دفعه لها؟ عامه اهل العلم على ان للزوج ان ياخذ منها اكثر مما دفع، ولكن البعض منهم كرهوا ذلك، ومنهم الامام مالك رحمه الله قال ما رأيت أحدا من الذين من أهل العلم الذين يصلى بهم ينكره، ولكني أكره ذلك رحمه الله. وقد صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال ليترك لها بعضا مما أعطاه، ليترك لها بعضا مما أعطاه. وقال عطاء بن أبي رباح لا يأخذ منها إلا ما قدمه إليها. وذهب عامة أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة وهو مشهور مذهب أحمد، إلى أن الرجل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. إن تراضى معها على أكثر مما أعطاها كان هذا نافذا، وإن قالوا بكراهته. ما الدليل؟ قال لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، في أي شيء تفتدي به. وقد روى ابن سعد عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، هي نفسها روت حديث الخلع بتاع ثابت بن قيس، وهي نفسها خلعت كمان. قالت كان بيني وبين ابن عمي كلام، وكان زوجها، فقلت له فارقني على ان اعطيك كل شيء. قال قد فعلت. كانها ندمت لانه اخذ حتى فراشها. فاتت اسماء رضي الله تعالى عنه وكان محصورا في الوقت الذي حصره فيه الخوارج، فذكرت له ذلك فقال الشرط ام لك، اعطه حتى عقاص راسك كل ما تملكين، كل ما تملكين. هذا يدل على جواز ان ياخذ الرجل اكثر مما دفع. والذين ذهبوا الى انه لا ياخذ اكثر مما دفع احتجوا بقوله عليه الصلاه والسلام اقبل الحديقه وطلقها تطليقا. وفي الحديث الثاني هو زيد بن عباس عند ابن ماجه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد. واضح؟ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وروى الدارقطني عن أبي الزبير أنه ذكر، طبعا أبي الزبير إيه؟ من التابعين، من التابعين، أنه ذكر أن امرأة ثابت بن قيس خالعته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت النبي عليه السلام وقالت له برضو أكره الكفر في الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة، فقال عليه الصلاة والسلام أما الزيادة فلا ولكن حديقته. فأخذها له النبي عليه السلام، قبض منها الحديقة يعني أخذها له. التنازل طبعا يكفي لأن أخذها منه، القبض طبعا مش هينفع هنا إلا بالتخلية، في حديقة أرض كيف تقبض. فأخذها له وخلى سبيلها صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد رضيت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر رواه الدارقطني وصحح إسناده إلى أبي الزبير وقال رباه أبو الزبير عن جماعة. قال حافظ ابن حجر إن كان من هؤلاء جماعة الصحابي الحديث إيه خلاص يبقى الحديث مفصل، وإن كان من التابعين فهو مرسل رجاله ثقات يقوي أو يتقوى بحديث ابن عباس في رواية ابن ماجة، فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ولا يزداد. وجمهور أهل العلم حملوا الآية على الجواز وهذا الحديث على القراءة. واضح اخوانا؟ طيب هل يجوز الخلع في الحيض؟ نحن نعلم ان الطلاق لا يحل ان يكون في حيض في الحيض او في طهر مسها فيه، فهل الخلع على نفس القانون يحرم ايضا في 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 اثناء حيضها او في طهر مسها فيه؟ جمهور العلماء على ان الخلع لا يحرم في الحيض ولا في طهر مسها فيه. ليه؟ لان تحريم الطلاق في الحيض انما هو لمنع الاضرار بالمراه باطاله مده عدتها، صح كده؟ والخلع انما شرع لازاله الضرر عن المراه ببقائها مع من تبغضه ولا تطيق معايشته، فكان هذا مقدما على الاخر، يعني دفع اعلى المفسدتين بادناهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال هذه المراه عن حالها ان كانت حائضا ام لا قبل ان يخلعها، لم يسالها عن حالها. كذلك المرأة إذا طلبت الخلع وهي حائض فهذا متضمن لموافقتها على تطويل فترة العدة عليها، ويكون هذا برضاها لإزالة الضرر عنها. إذا كان أساسا التطويل في العدة في الحيض حزم لئلا تتضرر المرأة بطول العدة، فهي هنا كأنها تقول اخلعوني منه وأنا أتحمل طول العدة طول فترة العدة وأوافق على ذلك ولا أوافق على أن أستمر في الحياة معه. واضح إخوانا؟ ما ده حياتي في المسألة التي تليها إن شاء الله. والأخ مثل يقول إذا كانت حائضا وتلفظ بلفظة التطليق أنت طالق، هذا فيه أمران أو مسألتان. المسألة الأولى إذا قلنا إن الطلاق في الحيض محرم، فهل إذا طلقها في الحيض يقع الطلاق أم لا؟ الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، وذلك لأنه ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أمسك وإن بدا له طلق. قال ابن عمر فحسبت علي تطليقه، وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال ابن عمر فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها، الرد لا يكون إلا من طلاق. وقاله فحسبت عليها تطليقة، هذا واضح، والحاسب هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله واحدة كذلك، وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، واحتجوا برواية أخرى لهذا الحديث ثابتة في الصحيح. قال ابن عمر فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. طبعا الحديث قصة واحدة والمخرج مرتفع، يعني هي واقعة واحدة. يبقى إذن الواجب علينا أن نجمع بين إيه؟ بين اللفظين، بين اللفظين، بين اللفظين. فإن تعذر الجمع من شنبة هنا نقول النفس، لأن دي قصة واحدة واقعة واحدة، يبقى إذن هو إيه؟ الترجيح. طبعا كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قول ابن عمر فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، يعني من السنة، لم يرها شيئا من السنة. إذ هذه اللفظة أسهل في تأويلها من تأويل الألفاظ الأخرى، واحدة فحسبت عليها تطليقة فأمرني أن أردها، أمره بردها، مش ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. هذا واضح جدا، إن لم يكن واضحا يبقى الترجيح. والذين رووا فحسبت عليه تطليقة أكثر وأحفظ من الذين رووا فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. المسألة الثانية، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف. فمن أهل العلم من قال الخلع فسخ، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومذهب طاووس الذي روى عنه هذا الأثر أن الخلع فسخ، وهذا الأثر إسناده صحيح، وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والشافعي في أحد قوليه وأبو ثور وابن المنذر أن الخلع إيه؟ فسخ. ولهم أدلة. هذا هو القول الصواب الذي جزم به الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الخلع فسخ. قال ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلاق، بينما صح عن ابن عباس أنه فسخ. كذلك زعم ابن عبد البر كما قال الحافظ رحمه الله أن الرواية عن ابن عباس بأن الخلع فسخ رواية شاذة، إذ تفرد بها طاووس. قال الحافظ ولا يضر تفرد طاووس بهذه الرواية عن ابن عباس لأنه ثقة حافظ فقيه، وهذا أمر منكر من ابن عبد البر، لأن أهل العلم تلقوا كلام ابن عباس بالقبول، ولم يتعرض أحد من أهل العلم لهذه المسألة، يعني الخلع فسخ أم طلاق، إلا وذكر أن مذهب ابن عباس أنه إيه؟ فسخ. فادعاء الشذوذ هذا مردود من الإمام ابن عبد البر رحمه الله. طيب ما حجة الذين ذهبوا إلى أن الخلع فسخ؟ أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، والطلاق عدته كان العدة من الطلاق 3 حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 فروق. وقد مر بنا في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر لها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أمي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى ثابت يعني، فقال له خذ الذي لها عليك وخذ سبيلها. خلي بالك هنا، وخذ سبيلها. وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، في 3 مواطن في هذا الحديث، وهذا الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. الموضع الأول قوله صلى الله عليه وسلم خذ الذي لها عليه وقل سبيلها، فلم يأمر بالتطليق وانما امر بتخليه السبيل. انا عارف ان ده تقول روايه البخاري عن ابن عباس وطليقه تطليقه، ساذكرها في ادله الايه القائلين بان الخلع طلاق ان شاء الله والجواب عنها. طيب الموضوع الثاني، ان تتربص بحيضه، ان تتربص بحيضه، حيضه واحده، ان تتربص حيضه واحده. والموضوع الثالث تلحق باهلها، امرها ان تتربص حيضه واحده وتلحق باهلها. وكذلك ورد عن ابن عباس عند ابي داود والترمذي قال ان امراه ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضه. يبقى دي حديث ثاني، ان تعتد بايه؟ بحيضه. يبقى ده اول فارق بين الخلع والطلاق، الطلاق ثلاث حيضات والخلع حيضه واحده. نمره اثنين، امر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليه السبيل ولم يعمل بالتطليق، ودي خليها مؤقتا. نمره ثلاثه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اول في اول الايه ذكر الله عز وجل الطلاق، فقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ثم ذكر بعد ذلك الافتداء، ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكانت الطلقة التي تحرم عندها المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره ويكون الجماع، لكانت طلقة ايه؟ رابعة مش ثالثة. واضح؟ الرابع من أدلتهم أنهم قالوا هذه، هذا الخلع يعني ليس طلقة دائمة ولا طلقة رجعية، ليس طلقة دائمة لأنه خلاف ظواهر النصوص، وليس طلقة رجعية لأننا لو قلنا هو طلقة رجعية لأهدرنا المال الذي دفعته المرأة في مقابل الانفصال عن ايه؟ عن زوجها. فلا نقدر نقول ان هو طلاق بائن، ولا نقدر ان هو نقول ان هو طلاق ايه؟ غير بائن. الاخرون قالوا طيب، اولا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد لها، ان تعتد بحيضه، هذا حديث ضعيف وقد انكره فلان وهكذا، لكن حديث ثابت باسنادين صحيحين كما قال الامام احمد رحمه الله، ولذلك مشهور مذهبه ان الخلع ايه؟ فسخ. واجابوا عن قول الاولين بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بتطليقها وانما بتخليه السبيل، بانه قد ثبت عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقه وطلقها تطليقا. فقال الاولون ابدا، اولا ثبت، تصفح بقى معايا الادله، ثبت في حديث ابن عباس عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ منها حديقته ولا يزداد، ولم يذكر طلاقا. نمره اثنين، في روايه عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فاعطته الحديقه وامره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها، لم يذكر وطلقها تطليقا. نمره ثلاثه، في حديث الربيع بنت معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخل سبيلها، مش كده؟ خذ الذي لها عليه وخل سبيلها، وامرها ان تتربص حيضه واحده وتلحق باهلها. يبقى ما فيش الامر بالتطليق، يبقى احنا معانا الربيع بنت معاويه ومعانا ابن عباس في روايتين، وكذلك عند ابي داود
والنسائي ومالك من حديثها هي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وخل سبيلها، والراوي أعرف بما روى. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وفارقها. يبقى احنا معنا عائشة وربيع بنت معاوية وصاحبة القصة وروايتان عن ابن عباس، بالإضافة إلى أن ابن عباس نفسه ذهب إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقا. فعندنا أن رواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد، ولا سيما كذلك أن ابن عباس مذهبه أن الخلع إيه؟ فسخ وليس طلاقا. قالوا طيب هذا قول أكثر أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الخلع طلاق. فأجاب عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله بأن هذا لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا أن الخلع طلاق، بل هو فسخ. هذه المسألة الأخيرة فيما يتعلق بكتاب الخلع. طبعا هناك فروع كثيرة، لكن أنا أردت فقط أن أنبه على مسائل أو أصول هذا الباب. من المتوحد، هل الخلع مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. هل يحتاج إلى القاضي أم إذا تراضى عليه كان مجزئا ولا يستقر إلى السلطان؟ لا يحتاج، هذا مذهب عامة أهل العلم. نمر ثلاثة، هل يكفي الشقاق من الزوجة أم لا بد أن يقع الشقاق من الزوج أيضا؟ يكفي من الزوجة. المسألة التي بعدها، هل يأخذ ما دفعه فقط أم يزيد؟
فقط.
يجوز له أن يزيد في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم مع الكراهة رحمه الله. هل الخلع فسخ أم طلاق؟ هل يجوز في الحيض أم لا يجوز؟ نقطة أخيرة معلش أختتم بها هذا الكلام. قد ذكرت بعض الأحاديث التي دلت على جواز الخلع ومشروعيته، وهناك حديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وسئل الإمام أحمد عن الخلع إن كانت المرأة لا تبغض زوجها، خلي بالك من النقطة دي لأنها مهمة جدا. إذا كانت المرأة لا تبغض زوجها ومع ذلك اختلعت منه، ينطبق عليها قول النبي عليه السلام المختلعات هن المنافقات. وهذا الحديث وإن كان البعض قد ضعفه لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله أثبت أن الحسن البصري صرح بالتحديث في هذا الحديث، فيكون الحديث إسناده ثابتا صحيحا أو حسنا. وهذا موافق أيضا على القول بأن الخلع طلاق. افرض ان الناس قال لا الخلع طلاق مش فسخ. طيب روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. فإذا كانت المرأة غير كارهة لزوجها ومع ذلك طلبت من السلطان أن يخلعها بزعم أنها كارهة لزوجها، هذا طبعا نفاق لأنها أظهرت خلاف ما أصنعت، وتكون قد وقعت في كبيرة من الكبائر. لكن هل يصح هذا الخلع أم لا؟ في مذهب الجمهور يصح الخلع، وقال الإمام أحمد الخلع هو الذي ورد في حديث حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى عنها، لأن حبيبة أيضا كانت متزوجة من ثابت بن قيس واختلعت منه. الرجل ده كان مسكينا رضي الله تعالى عنه، أيوة ثبت عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ أن حبيبة بنت خفي، وهذا الحديث إسناده صحيح وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما عن حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت عند بابه، فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الصبح فرآها قال من هذا؟ قالت حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما جاء ثابت بن قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وقد ذكرت عنك ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة كل ما أعطاني عندي يا رسول الله، كل من الدهوني موجود عندي يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ منها. وجلست المرأة في أهلها. هل هنا في طلاق ولا خلع عن أي حاجة؟ في أمر بالتطليق؟ مفيش أمر بالتطليق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها وجلست في أهلها. الإمام أحمد ماذا يقول إيه؟ الخلع هو ما ذكرته حبيبة بنت سهل، يعني من أنها مبغضة. قال ابن قدامة وكأن الإمام أحمد رحمه الله يشير إلى أن الخلع إذا لم يكن عن بغض حقيقي فإنه لا يقع في باطن الحال وإن وقع في ظاهره. دي مصيبة كبرى. دي مصيبة كبرى يا أخوانا. والمصائب اللي بيقع فيها البعض ان هو بيغفل عن مراقبة الله عز وجل. كثير من الحالات وجدنا مثلا الرجل يتعرف على امرأة متزوجة فيخببها اي يفسدها على زوجها حتى اذا طلقت منه تزوجها، وهذا الزواج لا يدوم. اولا لما سألنا قلت حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي من أفسد امرأة على زوجها. وما دام المسألة بدأت بهذه الكبيرة فإن الزواج الآخر الثاني هذا لا يمكن أن يستمر إلا إن شاء الله عز وجل شيئا. فكذلك هنا في هذه المسألة إن اختلعت المرأة وادعت أنها مبغضة لزوجها وكان هذا خلاف ما في باطنها، فالجمهور على أن الخلع يقع وأنها ارتكبت كبيرة محرمة، وأشار الإمام أحمد إلى أنه لا يقع في باطن الحال، وهذه مصيبة كبرى على أي من الاحتمالين. لكن لا شك أن لو كان كلام الإمام أحمد هو الراجح يبقى في الحالات المرأة ستعيش في زنا، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يجب الآن في كل هذه الأحاديث التي ذكرتها أمر بالمفارقة. ما الفارق في اعتبار الخلع طلاقا واعتباره فسخا وما النتيجة المترتبة على ذلك؟ طبعا لو اعتبرنا الخلع طلاقا لو أن رجلا طلق امرأته مرتين، خلي المرة الجاية معلش صحيح، لو أن رجلا طلق امرأته مرتين ثم اقتلعت منه فخلعها، على القول بأن الخلع طلاق تدين هذه المرأة منه، على القول بأن الخلع لا تدين منه إن خلعها 100 مرة وتبقى لها خلقة في ذمته. نعم عدم إيه؟ هل يسأل هل يجوز للسلطان أن يخلع المرأة مع عدم وجود الرجل؟ واحد هذا يقول لنا واحد من الذين فهموا الدرس يجيب، هل يجوز للسلطان إذا ذهبت إليه المرأة وطلبت أن تقتلع من زوجها هل يجوز له أن يمضي هذا الخلع رغم غياب الزوج؟ يجوز للسلطان لأن هذا لا يفتقر إلى شقاق الزوج، وما دامت المرأة تصرحت بأنها تبغض زوجها يبقى خلاص. لماذا يشترط أن يكون الزوج موجودا ما دام شقاق الزوج ليس معتبرا في هذا الأمر؟